أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر أنه نحتاج إلى استعراض ولو سريع جدا للمسألة التي دخلنا فيها وهي من المسائل المهمة، وهي مسألة ترسيل الخمس، حتى نستذكر ما تقدم ونبدأ من حيث انتهينا. تبين من خلال الدروس السابقة أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة، في مسألة تقسيم الخمس. القول الأول وهو القول المشهور والمعروف والذي الداعي عليه الإجماع على ما تقدم، هو أن التقسيم تقسيم سداسي كما هو المعروف، سهما لله، سهما للرسول، سهما للإمام عليه السلام المعبر عنه في الآية الشريفة إذا افترض، وسهما لليتامى والمساكين وأبناء السبيل والسعدات أعزهم الله تعالى. فيقسم الخمس إلى نصفين، نصف يرجع إلى الإمام في زماننا الحاضر وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى، هذا يختص بالإمام عليه السلام. والسهم الآخر يختص بالسادة من الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، هذا هو المعروف بالتقسيم السداسي. هذا الاحتمال الأول أو القول الأول هذا استدل عليه بأدلة كثيرة تقدمت نشير إليها فقط. دليل أول كان الاستدلال بالآية الشريفة، لدعوة أن الآية الشريفة يستفاد منها أن الخمس يقسم إلى ستة سهام بهذا الترتيب المذكور في الآية الشريفة، فاعلموا إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وابن السبيل. هذه هو المستفاد من الآية، ذكروا هذا، استدلوا بالآية الشريفة وبأن ظاهر الآية الشريفة هو التقسيم السداسي. هذا الاستدلال كانت هناك ملاحظات عليه تقدمت سابقا، لا حاجة لتكرارها. الدليل الثاني الذي استدلوا به هو الروايات، نصوص، ونحن ذكرنا سابقا عند هذه النصوص واستعرضنا، ذكرنا ثمانية نصوص، ثمانية روايات استفاد منها على ما قيل التقسيم السداسي، يعني القول الأول. وتبين من خلال استعراض هذه النصوص ومناقشتها دلالة وسندا، تبين ان بعضا من هذه النصوص ثانيا دلالة وسندا، ان بعض هذه النصوص ثانيا دلالة وسندا، فعلى ما تفكر ان النص الثاني سندا ودلالة كان هو عبارة عن معتبرة الريان بن الصلت، سندا صححنا الرواية، دلالة هي بعض التقسيم السداسي، مراد على مسألة حماد المتقدمة التي كما قلنا هناك قرائن على صحة هذه الرواية، ولا بأس بالاعتماد على هذه القرائن، وبالتالي تكون من الروايات تامة سندا والدالة على التقسيم السداسي. يضاف إليها الروايات الستة الأخرى، فإنها وإن كانت فيها مناقشة من حيث السند على ما تقدم، لكن دلالتها أو على الأقل دلالة بعضها على الأقل على التقسيم السداسي واضحة، لا يمكن التشكيك فيها. فإذا هناك روايات تامة سندا ودلالة مؤيدة ومدعومة لروايات أخرى تامة دلالة وإن كان فيها هناك مناقشات ماذا؟ سندية. الدليل الثالث الذي استدل به على القول المشهور هو دعوى الإجماع، الدعوى الإجماع على التقسيم السداسي في كلمات المتقدمين للمتأخرين فقط، في كلمات السيد المرتضى، الشيخ الطوسي في الخلاف، السيد ابن زهرة في الغنية، لا دعوى الإجماع على هذا التقسيم السداسي. هذه هي الأدلة التي استدل بها، ثلاثة الأدلة التي استدل بها على القول الأول. القول الثاني هو التقسيم الخماسي، فذكرنا أن هناك تفسيرين لهذا القول. التقسيم الخماسي ما معنى؟ هل المحذوف هو سهم الله أو أن المحذوف هو سهم رسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وذكرنا أيضاً الروايات التي استدل بها على هذا القول، طبعاً لا نجاب الاستدلال بالكتاب على هذا القول، ولا نجاب الاستدلال بالإجماع على هذا القول، واضح لأن الكتاب إما ظاهر في القول الأول أو ظاهر في الاحتمال الثالث الآتي، لكن ليس فيه مجال لدعوى ظهوره في ماذا؟ في التقسيم الخماسي. ولنستدل بالروايات، واهم هذه الروايات هي صحيحة ربعي بن عبيد الله المتقدمة، وتمسك بها جملة من العلماء واغرزهم واوضحهم واستشهد في صحيح المدارك، تمسك بهذه الصحيحة ومال الى هذا القول، القول الثاني، وهو ان التقسيم يكون ماذا؟ خماسي. هذه الرواية تقدمت وهي تامة سندا بلا اشكال، صحيحة سندا، وكانت هناك مناقشات في دلالة هذه الرواية تقدم دفعها، وان هذه المناقشات ليست تامة، ومن هنا يظهر ان هذه الرواية تامة سندا ودلالة، سندا تامة بلا اشكال ودلالة تامة على التقسيم الخماسي بالتقرير المتقدم والبيان المتقدم الذي لا حاجة لتكراره. الاحتمال الثالث، أو نسميه القول الثالث إذا صحت هذه التسمية، هو أن الخمس لا تقسيم فيه ولا شركة فيه، الخمس أمر وحداني ضريبة واحدة، ليس فيها تقسيم، ليس فيها شركة اطلاقا، وانما هي ضريبة وحدانية يعود امرها الى الله سبحانه وتعالى والى الرسول والى الامام عليه السلام، فليس هناك تفسير في هذه الضريبة، في هذا الخمس الواجب يعود امره الى الامام في زمان الغيبة، وبعد وفاة الرسول ايضا يعود امره الى الامام عليه السلام. وأما الفوائد الثلاثة التي ذكرت في الآية الشريفة، وهم شنو؟ المساكين واليتامى وأبناء السبيل والسادات، هذه ذكرت كمصرف للخمس يصرفها الإمام عليه السلام الذي يرجع إليه أمر الخمس يصرفها فيهم بالنحو الذي يرى، فليس هناك تقسيم، ليس هناك سهام، وشيء واحد يعود أمره للإمام عليه السلام. هذا هو الرأي الثالث، وقلنا أن هذا الرأي الثالث أو الاحتمال الثالث اختاره جماعة قليلة من المتأخرين، جماعة قليلة من المتأخرين ذكرنا أسماءهم فيما سبق، وذكرنا أيضا إذا تتخطرون أن جذور هذا الاحتمال يمكن العثور عليها في كلمات من تقدم على هؤلاء، ونقلنا بعض النصوص لصاحب المعاني قدس الله نفسه الزكي المحقق صاحب المعاني صاحب المنتقى، نقلنا نصا له واضح لأنه يشير إلى هذا الاحتمال. ونقلنا كذلك نصاً لصاحب الذخيرة المحقق صاحب الذخيرة صريح في هذا الاحتمال، وكذا نقلنا كلاما للشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه كان مظلوما انه لولا خوف الخروج عن موافقة الاصحاب والكذا لالتزمنا، لان الكنس بكماله يعود علما الى الامام لا بتكريم الله. هذا الاحتمال الشمس الثالث. الأدلة على هذا الاحتمال الثالث أيضا ذكرناها نستعرضها فقط. دليل أول والآية الشريفة، والاستدلال بالآية الشريفة على هذا الاحتمال الثالث مبني على الأخذ من أول الاعتبار الملاحظات التي ذكرناها على الاستدلال بالآية الشريفة على القول الأول. قلنا هناك ملاحظات على الاستدلال بهذه الآية الشريفة على القول الأول، هناك ملاحظات على دعوة ظهور الآية الشريفة في القول الأول في الاحتمال الأول. أشرنا إلى هذه الملاحظات سابقا. على ضوء هذه الملاحظات قال بأن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث وليس لها ظهور في الاحتمال الأول، فتجعل الآية الشريفة أول دليل على هذا الاحتمال الثالث. تتخطرون الملاحظات ما بدأ على تكرارها، وكان العمد فيها هي مسألة عكس الرسول وذي القربى على الله سبحانه وتعالى مع تكرار حرف جار اللام، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وقلنا بأن هذا لا يفهم منه التشريك، وإنما يفهم منه الاستقلالية. الخمس لله والخمس للرسول والخمس للإمام عليه السلام، كما يكون الخمس لله يكون للإمام ويكون من للرسول صلى الله عليه وآله. هذا الأمر أن هناك طولية، أن هناك شنو طولية. الخمس كله يكون للإمام، فلا يكون كله لله. الخمس أن خمسه لله، كذلك يكون كله من للإمام عليه السلام. ولذا عندما جاءت الآية إلى الطوائف الثلاث الأخرى لم تذكر حرفا جار، وإنما عطفت بدون تكرار حرف الجار، فقالت فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لم تكرر حرف الجار. ومثلنا ذكرنا أمثلة عرفية على هذا تؤيد هذا الفهم. أما أن فرضا أن يقال هذا المال لزيد وعمر وذكر، وبين أن يقال هذا المال لزيد ولعمر ولذكر، فرق بينهما. ما يفهم من هذا الكلام شيء مختلف مما يفهم من الكلام السابق. هذا المال زيد وعمر وذكر بلا تكرار حرف اللام، هذا يفهم من التشريك، بمعنى ان هذا المال يشترك الثلاثه فيه، فهو لهم جميعا. بينما اذا قيل هذا المال زيد ولعمر، يعني هذا المال كله لزيد وكله شنو لعام الشعب، ما هو الوجه في ذلك؟ صار مسألة أخرى. وعلى مثلا مثال عورة نتخلص فيه من هذا، يعني هذا الإشكال. قلنا إذا قيل هكذا أن إدارة هذا المسجد إدارة هذه المدرسة لزيد ولعمر ولذاك، شوف من هذا الكلام دار مستقلة لزيد وهي مستقلة أيضا لعمر وهي مستقلة أيضا لذاكر، وأنهما يشتركان الثلاثة في دار ماذا؟ هذا المكان. لأنه لو كان هذا هو المراد لقيل إدارة المدرسة أو المسجد لزيد وعمر وذكر، مو لزيد ولعمر ولذكر. والقرائن الأخرى ذكرناها عدم تكرار حرف الجر على الطوائف الثلاثة التي ذكرت في الآية، هذا يعني أنها تتميز هذه الطوائف عما يعني العناوين الثلاثة التي عطفت عليها وإلا ما هو الموجب من تكرار حق الجهل في هذه الثلاث العناوين وعدم تكرار هذه الثلاث العناوين ماذا؟ الأخرى. على كل حال استدلنا بالآية الشريفة دعوة ظهور الآية الشريفة لهذا البيان والبيانات الأخرى تقدمت على ماذا؟ على الاحتمال الثالث. كذلك استدل بالدليل الثاني على الاحتمال الثالث وهو عبارة عن الروايات. روايات استدل بطوائف كما قيل ضمن الروايات تدعي بأنها ظاهرة في التقسيم الأحادي أو عدم التقسيم بأمانة العشرة، لأن كل شيء ليس فيه تقسيم وليس فيه شركة وليس فيه توزيع. استدل بطوائف من الروايات بدعوى انها ظاهره في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث. فذكرنا سابقا هذه الطوائف نذكر لها لو قفنا عليها بعد ما ادخل خطر عليها. ذكرنا هذه الطوائف قسمناها الى طوائف ثلاثه ودخلنا في تفاصيل هذه الروايات وبينا كيفيه الاستدلال بهذه الروايات، وكان أهم هذه الطوائف الطائفة الثالثة اللي ورد فيها يعني أضيف فيها الخمس أو الحق للإمام الشافعي، وهذا بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع. الطائفة الأولى كان حق لنا نصيبنا خمسنا لنا الخمس وأمثال ذلك، الطائفة الثانية الحق نصيبي واضح خمسي من كان هذه التعبيرات، فيدعى بأن هذا ظاهر في ماذا؟ لأن الخمس بكمانه له عليه السلام بكمانه مؤمن نشره الله ونشره إنه للغير لا أطلع الخمس حقه. وهناك رواية صحيحة ورد فيها مثل هذا التعبير ذكرناها في الدرس، انا اقول ذكرناها على ما اتخطى الى ما لا تريد العيد اللي عندنا اتخطى ذكرناها في الدرس السابق. وبينا ما هي الروايات الصحيحه من الطوائف الثلاثه، الطائفه الاولى والطائفه الثانيه والطائفه الثالثه، وهل هي تامه سندا تامه دلالتها او غير تامه دلالتها. وانتهينا الى هذه النتيجة، ولان هناك جملة من الروايات لا تقل عن ست على ما تخطر من مجموع هذه الطوائف تامة سندا ودلالتها بهالشكل هذا، حق النصيب لنا الخمس، الخمس لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها في بعض الروايات، وامثال هذه التعبيرات. اذن الخمس لهما، الخمس للغلام عليه السلام، وليس هناك شخص أو جماعة تشترك معه في ماذا؟ في هذا الخمس. نعم مصرف هذا الخمس وماذا؟ هو هذا الإسلام والسادة والأمراء وأبناء خليل من السادات، وإلا الأمر يرجع إليه هو بيده هذا، وليس هناك تقسيم كما هو موجود في الزكاة. وهذا كما هو موجود هذا في الزكاة، لا ليس هناك تقسيم، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين، ما قال وللعاملين عليها، واضح؟ الزكاة كذا، إنما الصدقات علما للفقراء والعاملين، والمؤلف وفرقة إلى آخره، بلاد الأعراب أعرف اللام، من لا يعني أن هؤلاء كلهم يشتركون في ماذا؟ في الزكاة. يشتركون في الزكاة، بينما في آيات من الله لم يقل هكذا، قال لله وللرسول ولذي القربى وليتامى والمساكين وابناء السبيل. فمن هناك روايات أيضا تقدمت تأمل سندا ودلالتها ظاهرة في ماذا؟ في هذا الاحتمال الثالث، في هذا الاحتمال الثالث. ومن هنا يتبين أن كل الاحتمالات الثلاثة أو الأقوال الثلاثة هناك ما يمكن الاستدلال به عليها، هناك دليل تام على الأقل، رواية تامة على الأقل تدل على ذلك الاحتمال. واضح. قبل أن ننتقل إلى كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة بحسب الظاهر. هناك روايات تدل على التقسيم الثلاثي، روايات تدل رواية على الأقل تدل على التقسيم الخماسي، وهناك روايات تدل على ماذا؟ على احتمال الثالث. قبل أن نقتفي بحث كيفية الجمع بين هذه الطوائف أو الأخبار والأدلة المتعارضة، ذكرنا أن هناك بعض الأدلة التي قد يستدل بها على الاحتمال الثالث، لكننا لا نراها تامة دلالة، أو أن هناك ملاحظة على الاستدلال بها على الاحتمال الثالث. واضح. من جملة هذه الأدلة يتحطمون كان الاستدلال على ما يتحطم بالسيرة، استدلال بالسيرة بدعوى أن سيرة المتشرعة جرت على دفع الخمس بتمامه إلى المعصوم عليه السلام. دفع الخمس بتمامه للمعصوم عليه السلام، أو وكيل المعصوم عليه السلام. وحين يجب نستكشف من هذه السيرة العملية أن الخمس إنما للإمام عليه السلام، وهذا يساوق الاحتمال الثالث كما هو واضح. هذا جمل جواب واضح قدم سابقا، خطر قدم ما أدري جواب واضح أنهم هذه السيرة مسلمة، يدفعون الخمس للمولى وإلى وكيل الإمام بلا إشكال. هذا لا يعني إطلاقا أن الخمس بتمامه للإمام، كما هو الحال في الزكاة. المسلمون إنما يفعلون الذهاب إلى الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الجبات الذين يعينهم النبي صلى الله عليه وسلم للسلام ماذا وسلام الزكاة. هذا لا يعني أن الزكاة أمر وحداني. واضح. هم المسلمون يدفعون الخمس لنا بلا إشكال، لكن هذا نتيجة لأمر الإمام لهم بأن يدفع الخمس إليه أو إلى ماذا؟ إلى وكلاء، إلى وكلاء، هو أمرهم بذلك. بس هذا لا يستلزم ولا يعني إطلاقا أن الخمس ليس فيه توزيع، ليس فيه تقسيم، لا، لعله بعدما يصل الإمام هو يوزعه على السهام، على ستة أقسام، على ستة سهام. كما هو الحال في الزكاة كما قلنا، يستلمه النبي صلى الله عليه واله ثم يوزع اليمن على من ذكرتهم الطوائف الست الذين ذكرتهم الايه الشريفه. هذا ما يدل على انصافا. من جمله نستدل به على القول الثالث هو اخبار التحليل. اخبار التحليل وردت أخبار كثيرة يأتي الكلام فيها مفصلة كاملة ودلالة، حلل فيها الإمام عليه السلام الخمسة لشيعته على كلام أن المحلل ما هو أن المطلق الخمس الخمس في موارد معينة خصوص المناكع والمساكن وأمثال هذه الأمور أو مطلقا أو كلام آخر. فسيستدل بأخبار التحليل على الاحتمال الثاني باعتبار أن ظاهر هذه الأخبار هو ظاهرها عرفان، هكذا يدعى أن ظاهر هذه الأخبار عرفان هو أن الإمام لا يقل من الخمس ولا حلله، لو لم يكن ملكا له حينئذ كيف يحلله للغير؟ فلا بد ان يكون مالكا له راجعا اليه تحت تصرفه فقط، ولما حلله اما للشيعه مطلقا او في بعض الاوقات او في بعض الظروف الخاصه، المهم ما حلله للشيعه. قدمت من روايات علي بن الزيار يقول ان الامام الجواد اعفى الشيعه عن الخمس في سنة معينة وفي سنين معينة، لا، كثير عندنا هذا القبيل. من هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الخمس راجع أمره إلا إلى الإمام، ولا يمكن ليس هناك من يشترك مع الإمام في ماذا؟ في الخمس. ولذا صدر التحليل منهم عليهم السلام وتحليل مني على هذا الأساس، على أنهم مالكين لمن الخمس، فمالكين لشخصهم باعتبار المنصب، هاي مسألة أخرى. المهم أنه لهم لا يشترك معهم في غيرهم، ماكو شريك لهم في هذه وفي هذا الخمس. هذا ما يرمز به، هذا الدليل بمشكلة، مشكلة واضحة كما ترون، أن تحليل يمكن أن يكون قائم على أساس آخر غير الملكية، وهذا يمكن أن يكون قائم على أساس ولاية في التصرف. يمكن أن الإمام عليه السلام يحلل الخمس في ظرف معين، في وقت معين، فصل ما يرى من المصلحة لأنه ولي عليه، لأنه له حق هذا مثل هذا التصرف، له هذا الحق. لا يتحين أن يفسر التحليل على أساس الملكية، بل يمكن أن يفسر التحليل على هذا الأساس، على أساس ماذا؟ على أساس الولاية على من؟ على التصرف، له الولاية على التصرف فحلل هذا. هذا ولو ندرجه كاحتمال في أخبار التحليل هو يكفي لعدم تمامية الاستدلال في أخبار التحليل على الاحتمال الثالث، لكن تبقى مشكلة أن هذا التحليل إذا سلمنا أنه الحمل عليهم على الولاية على التصرف، أنه صدر على هذا الأساس وعلى أساس الملكية، أن هذا هل ينسجم مع التأويل في التحليل المستفاد من نفس أخبار التحليل؟ في بعض أخبار التحليل ورد التأويل ما أبى ولا لا ولا يوم ولا يوم على قائمة، روايات كثيرة ورد فيها أن هذا التحليل الصادر من الإمام عليه السلام في وقته تحليل مؤبد يستمر إلى يوم القيامة. هذا التحليل بنحو التأديب والاستمرار وعدم القطاع هل ينسجم مع اقتراب كون التحليل قائم على أساس الولاية على التصرف أو لا؟ كان هاي المشكلة الموجودة، ينسجم ولاية على التصرف يلحق فيها الظرف الخاص الذي لا يكون مستمرا الى يوم القيامة. هذا الظرف خاص الطرش التحليل كان الشيعة في غير فحل لهم الخمس مثلا، هذا التحليل وهذا القائم على اساس رعاية الظرف خاص القائم على اساس الولاية على التصرف هل ينسجم مع التأديب في التحليل أو لا؟ هنا مشكلة، هنا قد يقال لأن هذا لا ينسجم مع ماذا؟ مع كونه قائم على أساس الولاية على التصرف، وإنما ينسجم مع كونه قائم على أساس شنو؟ ملكية. أنا راجع إلى هو يحلل إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. هذا أيضا من جملة الأدلة التي استدل بها على القول الثالث، لكن فيها هذه المشكلة أيضا. فلعل هناك بعض الأمور التي ذكرناها لا أتخطرها. المهم من بعضها هكذا، لكن بعضها ليس بهذه الأشياء، فقد يستدل بتلك الرواية. على كل حال هذا ما تخطر تحرم بهذا، هذا ما تخطر تقدم سابقا وذكرنا هذه الأخبار وما هي هذه الأخبار التي يستدل بها على القول الثالث. على كل حال النتيجة اللي وصلنا إليها هي أنه هناك ما يدل على كل قول واحتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة، وبهذا يقع التعارض بين الأدلة، فماذا نصنع للجمع بين هذه الأدلة الحل متعارضة. أيضا أتفضل لا أتفضل بالله وما رجع ذلك. ذكرنا حلول ثلاثة ووجوه ثلاثة للجمع بين هذه الأخبار ولكن المتعارضة. وجوه ثلاثة للجمع. الوجه الأول هو ما يظهر من كلمة من كلماتي بعد خطأها المتأخرين طبعا، وهو أن نحمل أخبار التي استدل بها على الطاعة على الاحتمال الثالث، حقين صيدي حقنا لنا الحمص إلى آخره، أن نحمل هذه الأخبار على خصوص الخمس الثابت في أربع المفاسد، وننتظر في الخمس الثابت في غير أربع المفاسد. لماذا؟ للقول الأول، يعني للتقسيم السداسي. الجواب هذا ليس أن المشكلة نهائية لكن يحلها جزئيا، يعني يرفع التعارض بين أخبار القول الأول وأخبار القول الثاني، يرفع التعارض بينهما بهذا الشكل، لأن تحمل أخبار القول الأول التقسيم السداسي الضارب التقسيم السداسي على ماذا؟ على غنائم الحالة وغير أربعة المفاسد، وتحمل الأخبار الدالة على القول الثالث والاحتمال الثالث على خصوص أربع المكاسب. ونتيجة هذا الحمل هو التبعير في أنواع الخمس وأقسام الخمس بلحاظ كيفية التقسيم، يكون هناك تبعير، فالخمس الثالث في أربع المكاسب كله ما بي توزيع ما بي تشبيه ما بي تقسيم، بينما الخمس الثالث في غنائم الحرب لا يقسم الى سته اقسام، وكذلك ايضا الخمس الثالث في الكنف وغيره مثلا ايضا قد يلتزم بالتقسيم السداسي فيه. منشا هذا الجمع وما يعيد هذا الجمع هو مساله ان الاخبار أو لنقل بتعبير أدق بعض الأخبار المستدل بها على الاحتمال الثالث هي واردة لما لا في أربع المفاسد، هؤلاء جاءوا قالوا أن هذه ظاهرة لأن الخمس بتمامه إلا للإمام، لكن نقتصد بها على من؟ على مولد اللي هو أربعة مكاسب خمسة ثالث في أربعة مكاسب، فنلتزم هنا لأن الخمسة بتمامه من الإمام عليه السلام. وأما غنائم الحرب لا نلتزم فيها بذلك، نلتزم بها ظاهرة الآية على ما يقولون، لأنهم يلتزمون بأن الآية ظاهرة في التقسيم الشنو سداسي وهي واردة في غنائم الحرب. وقد دل الدليل على خلافه في خصوص الخمس الثالث في أربع مكاسب فنلتزم بذلك فيه، ما عداه يبقى ماذا؟ تابع لدليل. فإن قلنا أن الآية عامة كما هو صحيح حينئذ يقع له التقسيم السداسي اللي هو ظاهر الآية يثبت في عموم الأقسام وفي جميع الأقسام ونال الحرب وغيرها، ولا نرفع اليد عنه كما قلنا الا في خصوص ماذا؟ في خصوص ارباح وكاسه. فبعضوا بلحاظ في انواع الخمس بلحاظ كيفيه التقسيم، والتزم بعضهم بذلك فهذا يكون وجه للجمع الحقيقه ويرفع التعارض جزئيا لا كليا كما قلنا. هذا ذكرنا لما تخطر أيضا أن هذا مشكلته هو أن ما ذكره من أن بعض أخبار احتمال الثالث و واردة في خصوص أرباح المكاسب صحيح صحيح واضح بعضها اذكرناها سابقا ما سأل خطة الشمس وارد في أرباح اذكرناها لا لا كما أن بدون عيدها فأني الخطر أنه تقدر لا داعي لحكرها بعضها صحيح واردة في أرباح المكاسب لكننا عثرنا على بعض الروايات التامة سندا اللي هي من أدلة الاحتمال الثالث واردة في المنام الآن هي ظاهرة الرابعة في أن القنص بثمانه الليل من المنام الآن موردها منام الآن وبعض الرابعة مطلقة يعني مطلقة لا تختص لا بغنائم الحرب ولا بأرباح المكاسب مقتضى إطلاقها أن الاحتمال الثالث يثبت في جميع أقسامه هذا قدر سعد خمسة إذا هذا ماذا نفعل لأي الأحبار هذه الأحبار ليست واردة في خصوص غناء في خصوص أرباح المكاسب حتى ننتج بالاحتمال الثالث في خصوص أرباح المكاسب واردة في غناء الحرب فتكون معارضة للأخبار أو لا الدالة عليهم على التقسيم استدازة على ما قالوا طبعا في قناة في مالة ومالة حاضرة تعالى هذا وجه الجمع بين الوجه الأول مثل الأعتبر الجمع بين هذه الأدلة المتعارضة الوجه الثاني اللي اخترنا للجمع بينهما بينها هو حمل أخبار القول الثالث على محمل لا ينافي أخبار القول الأول الصريح التقسيم لاعتبار أن أخبار القول الأول صريحة التقسيم ونصا في التقسيم بينما أخبار القول الثالث هي ظاهرة في كونه للإمام عليه السلام مؤتمن ظهور نصلا ظاهرة حقي حقنا نصيبنا خمسنا ظهوره انه للامام بكماله الامام للامام عليه السلام فاذا وقع التعارض بين النص والظاهر لا اشكال في ان النص قدم علينا على الظاهر فنلتزم بنفاق وبمدلول اخبار القول الاول والاحتمال الاول ونلتزم بالتقسيم السداسي ونحمل اخبار القول الثالث الظاهره في كون الخمس بثمانه الإمام عليه السلام نحملها على ما لا ينافي أخبار القول الأول مثل شمل الحمل المرشح لهذا هو هذا اللي قدم الإشارة إليه وأنها تحمل على أنه مو من كان وإنما هي شمل أنه من ولاية التصرف خمس لا يعني مو من كان وإنما شمل من ولاية خمسي حقي خمسنا نصيبنا وأمثال هذه التعبيرات المتقدمة كلها غير تعبير عن هذا الظهور الأول في لأن الخمس بثمانه من إمام ونحمل عليه على أنه يعبر هذا التعبير وأخبار من الولاء فيقول خمسي حقي خمسنا حقنا لا لا من هذا هو ليس بلا المفترض ان يكون سعد هذا الجو يقول بان تلك الاخبار نصا في التقسيم الخماسي فان لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ايه بعده يعتبر نصا وكذلك الاخبار المستدل بها على قول الاول نصا في التقسيم السداسي كما لا يعلم ذلك في مساله حماد في صحيحة الريان المستثمر معتبرة الريان المستثمر مرسلة للبكير المتقدم لا ظننا نصا في التفسير السداسي سريعا في التفسير السداسي فهذا نصا ولا تبعيد ربه وما قال هذا من شيء فقال هذا مين لتمامه قال حقنا نصيبنا نصيبي حقي هذا يمكن حمله يمكن حملة على مالا على احتمال آخر ينسى الخلاف الظهور لكنه لا باس به في مقام الجمع بينه وبين ما يعارضه مما يكون صريحا في خلافه لا بأس أن يعمل في العرض كما يقاعد في هذا المقام تقتضي التصرف في الظاهر مصالح شنو؟ مصالح النصي أو الأظهر مصالح النصي أو الأظهر. فتحمل هذه الأخبار على أنه حق لا يعني لنا والولاية على التصرف يعني بلا إشكال ولا إشكال أنه ما هو الولاية على التصرف بلا إشكال حتى لو كنا نتقسم السباق لا هو الولاية على التصرف. فإذا كونهم لهم الولاية على التصرف لا ينافي ماذا؟ تقسيم سداسي لا ينافي الاحتمال الأول. فيجمع بينهما بهذا الجانب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث للجانب هو أن نقدم أخبار القول الأول على أخبار القول الثالث أو أدلة أخبار القول الأول على أدلة القول الثالث باعتبار موافقتها لظاهر كتاب. واحد الأمور الموجبة للترجيح في باب التعارف هو عبارة عن موافقة الشمال والكتاب. فيقال أن أخبار الظاهر عن تقسيم السداسة هي موافقة من موافقة للكتاب بينما أخبار الدالة على الاحتمال الثالث مخالف للظهور الأول للكتاب. فيقدم ما رأى الكتاب على ما قاله الكتاب فتكون النتيجة هي نفس نتيجة الجمع الثاني يعني تقديم القول الأول وأخبار القول الأول على أخبار القول الثاني. فأتنا أنه هذا الجمع الأخير باعتبار موافقتها لظاهر الكتاب. هذا الجمع الأخير طبعا كما هو واضح مبني على افتراض وتسليم أن الآية الشريفة ظاهرة في ماذا؟ في التقسيم السداسي. هم يقولون أن الآية ظاهرة في التقسيم السداسي فتكون الأخبار الدالة على القول الأول موافقة لظاهر الكتاب والأخبار الدالة على وحدانية الخبز يعني لا شراكة فيه ولا تقسيم تكون مخالفة لظاهر الكتاب فيقدر الموافقة علينا على المخالف. وهذا ما لم يتضح عندنا على الأقل وعند هؤلاء الذين يقولون بالاحتمال الثالث موافقة لظاهر الكتاب هو التقسيم السداسي بالمعنى الذي طرحوه. إذن إن ندعي أن أخبار القول الثالث هي الموافقة لظاهر الكتاب فلا بد أن ما تظهر في الكتاب يصلح لتقديم إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. واضح هذا؟ هذه هي الوجوه المقترحة للجمع بين هذه الأخبار. هناك شيء الوقت انتهى فقط العنوي لا حتى تفكرون به إذا ما العنوي ثابتا وهي المسألة التي تعرض لها فقهاؤنا وهي أن بعض استشهد على الاحتمال الأول على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية إشائية استشهد على ترجيح الاحتمال الثالث على الاحتمال الأول بآية إشائية. وهذا يمكن ربطه بالبحث الأخير مسألة ظهور الآية الشريفة عندنا يظهر في الاحتمال الثالث أو في الاحتمال الأول. واضح أن لا يظهر في التقسيم الثلاثي أو ظاهر لا من شيء واحد هذا التقسيم. بعضهم قال أن الآية ظاهرة في الاحتمال الثالث يعني أن الخبز ليس فيه تقسيم واستشهد على ذلك بآية إشائية. آية الفيا آية الآية الموجودة في سورة الحشر وهي قوله تعالى وما قال ما بها واو في الآية الثانية ما قال الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بالضبط نفس النكات الموجودة في آيتنا موجودة في هذه الآية. اللام دخلت على لفظ الجلالة وعلى الرسول وعلى منهم ذي القربى، لكن الطوائف الثلاثة الأخرى المذكورة لهم نفس الطوائف المذكورة في آية الخمس حصلت من دون تكرار حرف اللام. بالضبط نفس الآية الشريفة، ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى، شنو هذا؟ ما أطاع الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا أيضا المحسوس عند فقهائنا بالاتفاق من الأمثال المتفق على أنها اللام للإمام عليه السلام، المتفق على أنها للإمام عليه السلام، وليس فيها تحسين وليس فيها استحقاق للغير، هي للإمام. تسألونك عن الأمثال، فالأمثال إلا بالله والرسول. هل شيء من الأمثال استخدمت هذا التحديد؟ ألا يؤيد أن الآية الشريفة لها ظهور في ماذا؟ في وحدانية الخمس، ليس فيها ماذا؟ تقسيم. الوقت انتهى، نقف عند هذه النقطة إلى اليوم القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل محمد وآل محمد.